تخيلوا معنا أنكم تستيقظون في الصباح، تتجهون إلى تلك الخزنة الفولاذية المخبأة خلف لوحة في الغرفة، الخزنة التي اشتريتموها لأن الخبراء أخبروكم أنهم مستحيلة الاختراق.
صح، الخزنة التي لم يتم توصيلها يوماً بالإنترنت.
بالضبط، ولم تشاركوا رقمها السري مع أي كائن بشري. تفتحون الباب الثقيل لتطمئنوا على مدخراتكم، فتجدونها فارغة تماماً.
يا إلهي، يعني لا يوجد حتى خدش واحد على الباب؟
ولا أي أثر لاقتحام، اللصوص لم يدخلوا الغرفة أصلاً، لكن كل شيء اختفى. هذا الشعور المرعب بالخيانة، بانهيار الثقة في شيء اعتقدنا أنه يمثل الأمان المطلق، هو بالضبط ما أريد أن نغوص في تفاصيله اليوم في هذا التحليل المعمق.
هذا التشبيه يلامس العصب تماماً بصراحة، لأننا في عالم التكنولوجيا بنينا شبه ديانة حول فكرة الأنظمة المغلقة، نعتقد أننا إذا فصلنا أجهزتنا عن الشبكة فنحن في مأمن تام.
طيب، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأن هذا ما قفز أمامي وأنا أقرأ النشرة التقنية لصباح الرابع من أغسطس 2026. النشرة مليئة بأخبار تبدو وكأنها من عوالم مختلفة، اختراقات، ذكاء صناعي، قوانين، وحتى شرائح كمبيوتر.
لكن عندما نربط الخيوط ببعضها نرى صورة واضحة جدا.
خيط واحد يربطها كلها، وهو نهاية عصر الثقة العمياء في التكنولوجيا. لم يعد بإمكاننا أن نفترض أن الأشياء آمنة لمجرد أنها معقدة.
خلينا نبدأ من القصة التي أصابتني شخصيا بالصدمة، قصة الخزنة الفارغة التي ذكرتها قبل قليل في عالم العملات المشفرة.
طيب، أنت تتحدثين هنا عن كارثة محافظ كولد كارد. شوف، هذه ليست مجرد محافظ عادية، هذه الأجهزة كانت تعتبر لسنوات طويلة المعيار الذهبي للأمان في عالم البيتكوين.
واو، المعيار الذهبي وتخترق؟
بالضبط، فكرتها الأساسية هي الاحتفاظ بالمفاتيح المشفرة في جهاز مادي صغير يشبه الآلة الحاسبة ومفصول تماماً عن الإنترنت. يعني القاعدة الأولى التي يتعلمها أي شخص يدخل هذا المجال هي: ليست مفاتيحك، إذن ليست عملاتك. لذلك يهرب الجميع من المنصات ويشترون هذه الأجهزة. لكن ما حدث بين نهاية يوليو وبداية أوغست يبدو وكأنه سحر أسود.
هو بالفعل سحر أسود تقني، الأرقام مخيفة.
النشرة تقول إنه تم سحب 1367 عملة بيتكوين. نحن نتحدث عن حوالي 88 مليون دولار تبخرت من أكثر من 4500 عنوان في أيام قليلة.
والمخيف أكثر أن الموجة الأولى من هذا الهجوم المنسق أفرغت 1200 عنوان في 41 دقيقة فقط.
لحظة، 41 دقيقة؟ كيف يعقل هذا؟ كيف تخترق جهازاً غير متصلاً بالإنترنت أصلاً؟
هذا هو السؤال الذي جعل مجتمع الأمن السيبراني بأكمله يفقد صوابه.
التقرير يطرح فرضيتين، وبصراحة كلاهما أسوأ من الآخر.
تفضل، ما هي الفرضية الأولى؟
الفرضية الأولى هي وجود خلل فيما يسمى بمولد الأرقام العشوائية. لكي تنشئ المحفظة، يحتاج الجهاز لتوليد سلسلة من الكلمات السرية بشكل عشوائي تماماً.
صح، ما يعرف بالكلمات الاستدلالية أو السيد فريز. بالضبط، إذا كانت هذه الخوارزمية معيبة فهذا يعني أن الأرقام لم تكن عشوائية، بالتالي يمكن للقراصنة التنبؤ بالكلمات السرية وتوليدها على أجهزتهم الخاصة ثم سحب الأموال دون أن يلمسوا جهازك أبدا.
يا إلهي، يعني القفل نفسه كان مصمما بطريقة تسمح بتوقع شكل المفتاح؟ هذا كارثي. وما هي الفرضية الثانية؟
الفرضية الثانية أكثر ظلامية، وهي اختراق سلسلة التوريد، يعني أن الأجهزة تم العبث بها قبل أن تصل إلى أيدي المستخدمين أساساً.
تقصد في المصنع نفسه؟
إما في المصنع أو أثناء عملية الشحن. تخيلي أن المصنع أو جهات خفية زرعت باباً خلفياً في العتاد الصلب قبل تغليف الجهاز.
هذا يعيدني لتشبيه الخزنة، كأن صانع الخزنة الفولاذية أعطى اللصوص نسخة من المفتاح الرئيسي قبل أن يبيعني إياها. بصراحة، هذا يجعلني أتساءل عن فكرة الحفظ الذاتي برمتها.
وهو تساؤل في محله تماماً.
يعني إذا كان الخبراء والمبرمجون الذين يشترون أفضل وأغلى الأجهزة يتعرضون للسرقة بهذه الطريقة المنهجية، فما هي فرصة المستخدم العادي؟ هل نحن حقاً قادرون على حماية أنفسنا؟
الباحث كريستوف ستار قالها بصراحة شديدة في التقرير: الثقة العمياء في أي جهاز هي خطأ، لكن ما يثير الدهشة هنا هو رد فعل السوق. رغم سرقة 88 مليون دولار من أكثر المحافظ الثقة، ماذا حدث لسعر البيتكوين؟
كنت أتوقع انهياراً، لكن النشرة تقول إنه استقر عند 63 ألف دولار تقريباً ولم يتأثر.
صح، وهذا يخبرنا الكثير عن نضج السوق. في الماضي، أي خبر مماثل كان ليمسح 20% من قيمة السوق في ساعات بسبب الهلع.
طيب، ما الذي اختلف هذه المرة؟
الشفافية لعبت دوراً حاسماً. الهجوم تم رصده وتحليله بشكل علني في غضون ساعات، وكان محصوراً بعلامة تجارية واحدة فقط. والأهم أن القراصنة لم ينقلوا الأموال فوراً إلى منصات التداول لبيعها، مما جنب السوق ضغط بيع مفاجئ.
يعني الخيار الآن لم يعد بين أمان مطلق أو خطر مطلق.
بالضبط، منصات التداول قد تفلس كما رأيها في كارثة FTX، والحفظ الذاتي يتطلب مستواً من الحذر والوعي التقني قد لا يمتلكه الجميع. التقنية تتطلب وعياً مستمراً حتى تجاه القطع البلاستيكية الصغيرة التي بين أيدينا.
عنه في سوق العملات المشفرة يقابله فوضاً عارمة وجنون كامل في ساحة أخرى.
أنت تتحدثين عن الذكاء الاصطناعي الآن.
صح، إذا كانت أجهزة الحفظ تفقد قيمتها بسبب اختراق الثقة، فإن البرمجيات تفقد قيمتها بسبب انهيار الأسعار. النشرة تتحدث عن زلزال اقتصادي يضرب وادي السيليكون بسبب نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد اسمه ديب سيك في فور فلاش.
هذا الخبر بالذات هو إعادة كتابة لقواعد اللعبة الاقتصادية بالكامل. نحن نتحدث عن خصم مذهل يصل إلى 99%.
99%؟ الأرقام أصابتني بالدوار عندما قرأتها. لتشغيل نموذج مثل GPT-4 أو معالجة مليون رمز مخرج، التكلفة حوالي 10 دولارات.
وفي نموذج كلود أوبس، التكلفة تصل ل 26 أو 25 دولارا.
فجأة يأتي هذا النموذج الصيني ديب سيك ليقدم نفس الخدمة مقابل 83 سنتا فقط. كيف يكون هذا ممكنا رياضيا؟ يعني هل يسرقون الكهرباء مثلا؟
لا، ليس سرقة، لكنه أقرب لاقتصاد موجه بشكل كامل. هناك أسباب واضحة لهذه القدرة على التخفيض. أولاً، هم يعتمدون على رقائق رخيصة جداً من شركة سامك الصينية بدقة 7 نانومتر، بدلاً من شراء شرائح إنفيديا باهظة الثمن.
هذا يقلل تكلفة العتاد. وماذا أيضاً؟
الدعم الحكومي الهائل. ضمن مبادرة صنع في الصين 2025، هذا الدعم يترجم إلى كهرباء شبه مجانية وإعفاءات ضريبية ضخمة.
طيب، هذا يفسر التكلفة التشغيلية المدعومة، لكن التقنية نفسها هل هي بنفس الكفاءة لتعمل بهذه التكلفة الزهيدة؟
هنا نأتي للسر الحقيقي، البنية المعمارية. استخدموا بنية برمجية تسمى خليط الخبراء. لتبسيط الفكرة، تخيلي مستشفى ضخما يضم آلاف الأطباء المتخصصين.
طيب،
في النماذج القديمة، إذا دخل مريض مصاب بكسر بسيط في إصبعه، يتم استدعاء جميع أطباء المستشفى بما فيهم جراحي القلب والمخ لفحصه في نفس الوقت.
واو، هذا هدر هائل للطاقة والموارد.
بالضبط، هذا ما يجعلها مكلفة جدا، لكن بنية خليط الخبراء تقوم بتوجيه المريض فقط لطبيب العظام المختص. النموذج لا يوقظ كل أجزائه للإجابة على سؤالك، بل يفعل فقط الأجزاء المتخصصة في السؤال. هذا يوفر طاقة حوسبية هائلة ويهبط بالتكلفة للأرض.
إذن نحن أمام استراتيجية إغراق متعمد للسوق. هم يهدفون للسيطرة على الحصة السوقية ولو بالبيع بأقل من التكلفة. لكن وماذا سيفعل وادي السيليكون في هذه الحالة؟
هذا هو الكابوس بالنسبة لهم.
يعني الشركات الناشئة التي بنت نماذج أعمالها على تغليف الذكاء الاصطناعي وبيعه بهامش ربح، كيف ستنجو؟ النشرة توقعت إفلاس 30% منها بحلول نهاية 2026.
طبيعي جداً، لأن نموذج عمل الوسيط قد دمر تماماً. إذا كان النموذج الأساسي شبه مجاني، فلا أحد سيدفع لشركة ناشئة هامشاً إضافياً. والشركات الغربية العملاقة الآن أمام خيارات أحلاها مر.
إما أن تخفض الأسعار وتنزف أموالاً.
صح، أو تحاول الضغط لفرض رسوم جمركية،
أو تركز حصرياً على الشركات الكبرى وتترك المستخدم العادي. والمستثمر ديفيد ساكس أشار لنقطة مرعبة حول هذا السباق نحو القاع.
نعم، قرأت اقتباسه: عندما تنهار الأسعار، أول ما يتخلص منه هو ميزانية أبحاث السلامة.
بالضبط، البقاء المالي يصبح الأولوية وتهمش السلامة تماماً.
وهذا يفتح الباب لمفارقة أجدها عجيبة جداً. الدول التي تخضع للعقوبات الأمريكية وحرمت لسنوات من خدمات GPT وكلود أصبح لديها الآن وصول قانوني ورخيص جداً لأقوى النماذج في العالم.
ولكن، وهذا لكن كبير جداً، هذا الوصول يأتي بثمن خفي.
الرقابة الصينية.
أكيد، هذه النماذج تخضع لرقابة صارمة وتفرض تعتيماً على قضايا مثل تايوان أو الإيغور، ناهيك عن مخاطر الخصوصية حول كيفية استخدام بكن لهذه البيانات.
وهذا الاضطراب الهائل في أسعار الذكاء الاصطناعي والوصول إليه يقودنا مباشرة إلى مسألة أكثر تعقيداً، مسألة السيطرة والتنظيم، من يضع القواعد وكيف تفرض أصلاً؟
إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، سنجد أن المنصات الكبرى بدأت تستعرض عضلاتها بطريقة مخيفة.
تقصد ما حدث مع تطبيق تيليجرام وأبل؟ بصراحة، القصة صاعقة. إزالة تيليجرام من متجر أبل حول العالم لمدة 90 دقيقة كاملة في 2 أغسطس، كيف لشركة واحدة أن تقطع الاتصال عن مئات الملايين من المستخدمين بهذه السرعة؟
السبب المعلن كان بطء تيليجرام في الإشراف على محتوى استغلال الأطفال، وأبل لم ترسل تحذيراً، بل ضغطت على زر الإعدام التقني فوراً.
أنا ممزقة جداً تجاه هذا الخبر، يعني من جهة محاربة محتوى استغلال الأطفال هو أولوية قصوى ولا جدال فيها أبداً، لكن من جهة أخرى القوة المطلقة لأبل مرعبة، في أمريكا النظام مغلق، إذا طردتك أبل فقد انتهيت.
بينما في أوروبا بدأوا يحاولون تفكيك هذه السيطرة عبر قانون الأسواق الرقمية، لكن المثير للاهتمام هنا هو استجابة بافل دروز مؤسس تيليجرام.
كانت استجابة فورية على غير عاداته، شكل فريق إشراف يعمل على مدار الساعة وتعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين في أمريكا وبدأ بإرسال تقارير أسبوعية لأبل.
بالضبط، وتوقيت هذا الحدث 2 أغسطس ليس صدفة أبداً.
لماذا؟
لأن هذا هو نفس اليوم الذي دخل فيه قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ.
يعني أبل كانت تستعرض امتثالها وقوتها تزامناً مع بدء تطبيق القانون؟
هذا ما يراه الكثير من المحللين، استعراض عضلات لتوجيه رسالة للمشرعين في أوروبا وأمريكا بأن المنصات قادرة على تنظيف نفسها بقبضة حديدية ولا حاجة لتدخلكم.
رسالة المبطنة قوية. طيب، دمج هذا مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يطرح تساؤلات كثيرة. المرحلة الأولى من هذا القانون، كما قرأت، صارمة جدا.
نعم، المرحلة الأولى تشمل حظراً تاماً لأنظمة التقييم الاجتماعي والتعرف على الوجوه في الوقت الفعلي.
ولاحظت في النشرة التباين الشديد في ردود أفعال الشركات، متى تعارض بشدة وتستعد لمعركة قانونية. نيك لينش من ميتا صرح بأن القانون يسلم معلوماتهم التجارية للمنافسين على طبق من فضة.
في المقابل، شركة أنثروبيك رحبت بالقانون. داريو أمودي اعتبر أن الشفافية يجب أن تكون مكوناً أساسياً، لكن هناك معضلة عملية كبرى في التنفيذ.
من سيطبق هذا القانون الشامل؟ النشرة ذكرت تفصيلة صغيرة لكنها مضحكة مبكية: مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي في بروكسل مكلف بمراقبة كل هذا.
وهل تعلمين كم عدد موظفي هذا المكتب؟
120 موظفاً فقط. كيف يمكن ل120 شخصاً مراقبة آلاف النماذج حول العالم؟
مستحيل، خصوصاً مع غرامات فلكية قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات العالمية للشركة المخالفة. كيف سيفرضون هذه الغرامات على كود برمجي معقد يتغير كل دقيقة؟ هذا يمثل نقطة صدام حتمية.
وبذكر الصدمات وحماية المجتمع، النقاش حول سيطرة آبل لمنع محتوى استغلال الأطفال على تيليجرام ينقلنا بشكل طبيعي لساحة المعركة الحقيقية لحماية الأطفال اليوم.
العوالم الافتراضية.
بالضبط. ليس تيليجرام بل المنصات التي يبنيها المستخدمون. النشر أوردت خبراً عن تحقيق السلطات الأمريكية مع منصة روبلوكس، ولمن لا يدرك الحجم، نحن لن نتحدث عن لعبة بسيطة، بل منصة تضم 214 مليون مستخدم نشط،
و67% منهم تحت سن 16. هذا تجمع هائل للأطفال.
التحقيق يركز على ادعاءات مرعبة. أولاً، الاستدراج والسلوك الغير اللائق من البالغين. ثانياً، المحتوى الغير اللائق الذي ينشئه المستخدمون أنفسهم. وثالثاً، الاستغلال الاقتصادي للأطفال عبر عملة اللعبة روبوكس.
ورد المنصة كان الإعلان عن توظيف 3000 شخصاً في قسم الثقة والسلامة واستخدام أدوات ذكاء اصطناعي للفلترة.
تخيل معي هذا المشهد، كأنك تبني ملعباً رقمياً ضخماً لا نهاية له، وتسمح لملايين الأطفال بدخوله وبناء أشياء جديدة في كل ثانية، ثم تضع 4000 من حراس الأمن وروبوتات لمراقبة 214 مليون طفل. هل هذا منطقي؟
من الناحية العملية، الخبراء يقولون إن الاعتماد على الإشراف الآلي وردود الفعل لم يعد كافياً أبداً.
إذن هل يمكن حقا بناء مساحة آمنة تعتمد كليا على المحتوى الذي ينشئه المستخدم دون تدمير جوهر اللعبة نفسها؟
هذا هو التحدي. الحلول المقترحة من الخبراء حاليا مكلفة وجذرية. يتحدثون عن بيئات معزولة تماما حسب العمر، أو إلغاء تفعيل التواصل الافتراضي بين أي شخصين تفصل بينهم 3 سنوات عمرية أو أكثر.
واو، هذا سيقيد اللعبة جدا.
والأصعب من ذلك فرض التحقق القوي من الهوية. يعني لا يكفي أن تكتب أن عمرك 10 سنوات، يجب تقديم إثبات هوية قوي.
لكن هذا سيقتل نمو المنصة، ولهذا انخفض سهم الشركة بنسبة 5.3%. المستثمرون خائفون من غرامات قانون حماية خصوصية الأطفال الكوبا، التي قد تصل إلى 43,000 دولار لكل انتهاك فردي.
صح، نحن أمام صدام بين الابتكار وسلامة المجتمع. التكنولوجيا تسبق القوانين بسنوات ضوئية.
طيب، رأسي يكاد ينفجر من كل هذه القضايا الثقيلة والمعقدة حول التنظيم والمراقبة والأمان. خلينا ناخذ نفسا عميقا ونعود إلى متعة التكنولوجيا الصافية.
العتاد الصلب.
الابتكارات الملموسة في العتاد الذي يشغل كل هذا الجنون. النشرة تضمنت تسريبات حماسية لمعالج الألعاب القادم من AMD رايزن 9800 X3D.
نعم، هذا الخبر يطرح سؤالا مهما حول مستقبل هندسة المعالجات. التغيير المعماري الجذري هنا هو نقل طبقة الذاكرة المخبأة 3D كاش إلى أسفل نويات المعالجة.
لحظة، اشرح لي هذه النقطة بلغة بسيطة. يعني ماذا يهم إذا كانت الذاكرة فوق النويات أو تحتها؟
شوف، النويات هي التي تقوم بالعمليات الحسابية وتسخن جدا. في الأجيال السابقة، AMD وضعت شريحة الذاكرة المخبأة فوق هذه النويات الساخنة. الذاكرة كانت تعمل كبطانية عازلة تمنع الحرارة من الوصول للمبرد بشكل فعال.
يعني المعالج كان يختنق حراريا.
بالضبط، ولذلك لم يتمكنوا من رفع سرعة المعالج كثيرا. الآن بقلب التصميم ووضع الذاكرة في الأسفل والنويات في الأعلى لتلامس المبرد مباشرة، تحسن التبريد بشكل هائل.
واو، حل هندسي بسيط ولكنه عبقري. والنشرة تقول إن هذا يسمح بسرعات تصل ل 4.7 جيجاهرتز كأساس و 5.4 كحد أقصى.
مع تحسين بنسبة 10 إلى 15% في التعليمات لكل دورة بفضل بنية زين 5. وهم يستعدون لمنافسة معالجات إنتل أروليك في أكتوبر 2026.
طيب، ماذا يعني كل هذا للمستخدم العادي؟ التكلفة المتوقعة تتراوح بين 500 و550 دولاراً، وسوق معالجات الألعاب عانى من الركود مؤخراً بسبب عدم وجود فروقات ضخمة بين الأجيال. هل هذه القفزة تستحق أن يدفع اللاعب مبالغ طائلة للترقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
هذا التحليل العملي يعتمد على ما تملكه الآن. إذا كان جهازك قديماً ومبنياً على معمارية زين 3، فستستفيد بشدة، لأنك لن تحصل فقط على المعالج، بل ستنتقل لدعم ذواكر DDR5 السريعة ومنافذ PCIe الجيل الخامس.
يعني ترقية شاملة للنظام. وماذا عن من يملك معالج الجيل السابق 7800X3D؟
هنا يجب التريث. نصيحتي دائما هي انتظار المراجعات الفعلية قبل اتخاذ القرار، وكقاعدة عامة في العتاد انتظر شهرين أو ثلاثة بعد الإطلاق، لأن الأسعار عادة ما تنخفض. لا تدفع ضريبة التبني المبكر.
نصيحة ممتازة. طيب، إذا نظرنا للصورة الكاملة لكل ما ناقشناه في تحليلنا المعمق اليوم، من انهيار الأمان في محافظ كولد كارد، لحروب الأسعار في الذكاء الاصطناعي مع ديب سيك، لصرامة أبل وقوانين أوروبا، وحتى حماية الأطفال في روبلوكس وتطور العتاد، نحن فعلا نشهد مرحلة نضج قاسية جدا في عالم التكنولوجيا.
صح، الثقة العمياء تستبدل الآن بالتشكيك الصحي والمسائلة.
من المهم جدا أن نستخدم هذه المعلومات لنبحر بوعي في هذا العصر، بدلا من الشعور بالإرهاق.
وبصراحة هناك فكرة استفزازية خطرت ببالي وأنا أربط كل هذه الأحداث.
ما هي؟
بينما يستمر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي في إجبار الشركات على كشف بياناتها، وفي نفس الوقت تدفع الصين بأسعار النماذج لتصبح شبه مجانية، ألا يجعلنا ذلك نتساءل ماذا لو أصبحت النماذج نفسها بلا قيمة تجارية تذكر؟
مستحيل، كيف ستكون بلا قيمة؟
لأنها ستصبح متوفرة ورخيصة كالماق. ربما القيمة الحقيقية الوحيدة في المستقبل ستكون في البيانات الخاصة المغلقة التي لا تتصل بالإنترنت إطلاقاً، تماماً كما تعلمنا من كارثة كولد كارد أن الاتصال قد يعني الاختراق.
واو،
هل يمكن أن نشهد قريباً محافظاً مادية معزولة؟ كولد كارد ليس للبيتكوين، بل مخصصة فقط لحفظ بيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي شديدة الأهمية بعيداً عن المنظمين والمنافسين.
يا إلهي، تخيلوا معنا أن نعود لحفظ عقول اصطناعية كاملة في خزائن رقمية معزولة في غرفنا. فكرة مجنونة وتلخص تماماً عصر نهاية الثقة الذي نتجه إليه. أترككم مع هذه الفكرة لتتأملوها. شكراً لمرافقتنا في غوصنا في تفاصيل اليوم. ابقوا دائماً فضوليين متسائلين، ولا تمنحوا ثقتكم العمياء لأي شاشة أو جهاز.